بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بدأناه في آخر جمعة من رمضان، حديث الذي رواه الطبراني رحمه الله وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليهما عن أبي أمامة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر، أو كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. في الأسبوع الماضي، إخوة الإسلام، تكلمنا عن الجملة الأولى، وهي أن صنائع المعروف تقي من مصارع السوء. واليوم نستعين الله تعالى في شرح الجملة الثانية من هذا الحديث العظيم، وهي صدقة السر تطفئ غضب الرب. ما معنى صدقة السر؟ قال العلماء: الصدقة اللي تنفقها على الفقراء أو نحوهم دون أن يعلم بها أحد، هذه تسمى صدقة السر، أي لا يطلع عليها أحد من الخلق. والصدقة، إخوة الإسلام، إذا أطلقت في الحديث أو في القرآن فإنها تطلق على معنى الصدقة التطوع كما تطلق على معنى الصدقة الواجبة. أما في عرف الناس وحتى في عرف الفقهاء فإن الصدقة لا تطلق إلا على معنى التطوع، أما الواجبة فالناس تسميها زكاة، غير واجبة التطوع يسموها صدقة. أما في القرآن والسنة لا، ممكن تطلق صدقة على معنى الواجبة، كما قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هذه الصدقة أي الزكاة، صدقات من الزكوات. طيب، في هذا الحديث صدقة السر تطفئ غضب الرب، هنا أي صدقة؟ هل هي الواجبة أم التطوع؟ طبعا هنا المراد بها صدقة التطوع، تطوع بيتأدى زكاة ماله، بس هذه التطوع أي بعد زكاة ماله عم يدفع صدقات. طيب لماذا قلنا هي صدقة التطوع هذه وليست صدقة واجبة الزكاة؟ لأن العلماء في عندهم إجماع، شبه إجماع، أن الزكاة الواجبة على الإنسان في ماله الأفضل أن يعلن بها ويشهرها وينشرها ويظهرها، لا يخفيها، إعلانها أفضل من إخفائها، الزكاة. لماذا؟ قال العلماء: حتى يقتدي الناس به، حتى يقتدي الناس به. إنسان تاجر معروف غني بيطلع مال زكاة ماله أمام الناس، ليش؟ حتى الناس تشوفوا أنه عم يطلع ماله يقتدي به التجار الآخرون البخلاء، لك يا أخي فلان عم يطلع، خلنا نطلع مثله. الأمر الثاني اللي يدفع التهمة عن نفسه، ما حدا يقول فلان ما بيطلع زكاة ماله، عم يطلع ده من العالم، هذه زكاة مالي. هذه الزكاة الواجبة. أما التطوع فقال العلماء بالعكس، الإسرار بها واستتار بها وإخفاؤها أفضل من الإعلام بها. لماذا؟ قالوا لأنه هذا العمل إذا إنسان أخفى عمله عن الناس فهو أقرب إلى القبول عند الله، لأنه بيكون في إخلاص وأبعد عن الرياء، لأنه يخشى الإنسان يكون عم يتصدق حتى نشوفه أنه كريم، متصدق كريم، يرائي بعمله الناس ويسامع بعمله الناس أو يسمع به الناس، فإذا أخفاها بتكون أقرب إلى القبول وإلى الإخلاص وأبعد عن الرياء. وهذا المعنى دلت عليه آيات كثيرة وأحاديث إنه الإخفاء أولى. يقول تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم عند ربكم. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم عند ربكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. الله تعالى يقول إن أظهرت صدقة التطوع الحمد لله نعم الشيء ظهر، بس إذا أخفيتموها هذا خير عند الله. وفي الحديث رواه البخاري ومسلم في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجل، شو قال؟ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. شوف هالمثل ما أروع اللي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام، شبه استتار هذا الرجل بصدقته التطوع حتى ما حد يشوفه، لدرجة أن الشمال يد الشمال اللي قداش قريب من اليمين لا تعلم شيئا، اليمين تنفق والشمال لا تعلم، يعني ينفق وزوجته لا تعلم وابنه لا يعلم وأخوه لا يعلم وصديقه لا يعلم بالسر. هذه صدقة السر أقرب إلى الإخلاص، ما في أي شيء شبهة أنه أنا عم بعمل للناس مراءة الناس، ما في شبهة، ما حدا عارف. وهكذا ما بس في الصدقات إخوة الإسلام والزكاة، حتى قال العلماء في سائر العبادات الفريضة تعلن والتطوع يسر به ويخفى، حتى في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه النسائي وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليهما يقول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. يقول عليه الصلاة والسلام: صلوا في البيوت، أي أخفوا صلاتكم عن الناس، صلوا التطوع في البيوت، فأفضل صلاة المرء حيث يختفي عن أعين الناس إلا المكتوبة، إلا الفريضة، لا هذه بتصلي أمام الناس جماعة حتى يقتدي الناس بك ولا تتهم في دينك. حتى قال عليه الصلاة والسلام: حتى صلاتك ببيتك إذا شايفينك الجيران والأهل والأقرب لا اخفيها. في حديث رواه الطبراني يقول في النبي عليه الصلاة والسلام: فضل صلاة المرء في بيته على صلاته حيث يراه الناس كفضل الفريضة على التطوع. إنسان صلى في بيته بس كل شيء وجيران شايفينه ونسوينه شايفينه والأولاد، ولا واحد صلى بغرفته بالليل ما حدا شايفه، فضل صلاة المرء في بيته على صلاته حيث لا يراه الناس، حيث يراه الناس، يعني فضل الصلاة الأولى حيث لا يراه الناس على صلاته حيث يراه الناس كفضل الفريضة على التطوع. إذن الإسلام استحب في النوافل إخفاء الأعمال الصالحة. حتى السلف رضي الله تعالى عنه ما بس في الصدقات والصلوات، في كل العبادات، في كل العبادات، في الصيام والحج وغيره يخفي الإنسان قدر ما استطاع أو العمر أو غير ذلك من أعمال البر. حتى كان السلف رضي الله تعالى عنهم، نقصد بهم الصحابة والتابعون، كانوا يستحبون أن يكون للمرء خبيئة من صالح عمله. يقول الزبير بن العوام رضي الله عنه: من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمله فليفعل. ما معنى خبء من عمله؟ يعني يقول الزبير رضي الله عنه، بيقول إذا الواحد منكم استطاع عنده أعمال صالحات ظاهرة للناس، إذا عنده عمل صالح استطاع خصلة من أعماله الصالحات مثل الصلاة أو غيره استطاع أن يخفيها عن أعين الناس ويسترها، فهذه أرجى للقبول عند الله يوم القيامة، فهو يدخرها ليوم فاقته وفقره يوم القيامة، ويأتيه نفعها أحوج ما يكون إليها. قال: من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح. خبء يعني عمل صالح تطوع بس مخباه عن الناس ما حد شايفه، هذا يوم القيامة ينفعك أكثر شيء، لأن الباقي اللي شايفه الناس ممكن يكون عم تعمل رياء الناس أو مسامعة حتى يسمع الناس بك. أما إذا شيء بينك وبين الله فهذا مقبول إن شاء الله عند الله، أنت مخلص فيه، فهذا اللي ينفعك أكثر شيء يوم القيامة. من هنا النبي عليه السلام قال: إن الله يحب العبد الغني التقي الخفي. الخفي قال العلماء يخفي أعماله الصالحات، كما قلنا التطوع المراد بها التطوع. ولو تتبعنا يا إخوة الإسلام أحوال السلف رضي الله تعالى عنهم، كان عندهم كثيرا من الاهتمام بهذه المسائل، قضية النية وإخفاء الأعمال الصالحات. الشيء العجيب تقرأ قصصهم تسمع الشيء العجيب وترى الشيء العجيب، إداش كانوا يعتنون بقضية النية وإخفاء الأعمال الصالحات. اليوم عندنا الناس بالعكس بيحاول يظهر هو أحسن الناس وعملوا أحسن الأعمال وكذا ويخفي، والعياذ بالله ما يخفي. السلف لا، كان صالح الأعمال التطوع كان يخفونها، يدخرون أجرها اليوم القيامة. في أحد السلف اسمه داود ابن أبي هند صام 40 سنة وأهله لا يعرفون بصومه. كان يشتغل خراز، يروح من الصباح على الدكانة بيلا لمرته جهزي لي الغداء، أنا ما بقدر أجي أترك الشغل وإجي على البيت، جهزي لي الغداء، بجهز له الغداء. هو في الطريق تصدق به وهو صائم يصوم، بس ما بده يخبر مرته، بالطريقة تصدق به، وبالمساء بيرجع للمرة حطي لي عشاء أنا جيعان، فيبذون هذا العشاء بعد الغداء ويكون هذا إفطاره من صومه. 40 سنة صام ما أحد يدري به، لا أهل ولا غيره. التابعي علي بن الحسين رضي الله عنه كان ينفق على 100 أهل بيت في المدينة المنورة، 100 أهل بيت فقراء كان ينفق عليهم، بس حتى ما يراه أحد، حتى الشغيل اللي عنده الخادم اللي بده يساعده بالحمل ما بده يشوفه. فكان ينزل بنفسه بالليل يحمل شوالات الطعام إلى بيوت 100 بيت في المدينة، كل يوم بيحط لهم شوية أكل ودق الباب وبيروح بيفتحوا الباب يقول أكل. طيب هؤلاء ما كانوا يعرفون من اللي عم يدق من عم يحط أكل، بيدعوا له بس ما عارفين مين. متى عرفوا؟ لما مات علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنه، لما مات الناس انقطع عنهم هذه المساعدات فعرفوا أنه هو، وزادهم معرفة أنه هو لما غسلوه كشفوا عن ظهره فوجدوا آثار الحمل على ظهره كأنه ظهر حمال. يعني حتى الخادم اللي معه ما بده يشوفه، لحول بيعمل على ظهره بيروح. التابع الآخر عبد الله بن المبارك رضي الله عنه كان يجاهد في سبيل الله وكان يضع اللثام على وجهه، يقولك حتى لا أترك هذا الجهاد لله بيني وبين الله عز وجل. حتى لما عرف بعد ذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: ما رفع الله تعالى عبد الله ابن المبارك إلا بخبيئة عنده، يعني إلا كان عنده عمل صالح يخفيه فرفع الله تعالى ذكره فصار معروف بين الناس من أعظم المجاهدين. وكان يخفي بس الله أراد أن يظهر كرامته بين الناس. أمثلة كثيرة لو تتبعنا أحوال السلف كيف كانوا يخفون الخير التطوع حتى يكون بينه وبين الله. الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول إداش نشر العلم بين الناس، إداش عنده مؤلفات، كان يقول: وددت أن هذا العلم يعلمه الناس دون أن ينسب إلي منه حرف. يقول: كنت بتمنى هالعلم ينتشر بس ما حد يعرف أنه أنا اللي صاحب العلم وأنا اللي نشرت هذا العلم. وأعجب من قصة الشافعي قصة الإمام الموردي رحمه الله، الإمام العظيم اللي ألف كتبا كثيرة في التفسير والفقه والسياسة وغير ذلك. ماذا فعل الإمام الموردي؟ تصانيفه كلها كتبها في حياته ولم ينشرها، ما طبعها ولا نشرها، جمعها في مكان في بيته في غرفة. فلما دنا موته مرض المرض وعرف أنه بده يموت، فجاء صديق له عزيز عليه، ماذا قال له؟ قال: يا فلان، الكتب التي في هذا الموضع هي من تصانيفي، هذه كلها أنا مؤلفها، كتب كثيرة، وإنما لم أظهرها لأني لم أجد نية صالحة. ما معنى كلامه؟ يقول: أنا كنت بدي أنشر هالكتب، أنشر هذا العلم، علم مفيد، بس ما كنت مواثق من نيتي. هل أنا بدي أنشر بنية نشر العلم، ولا بنية أعرف أني عالم فيعظمني الناس ويقدرني الناس ويقدموني في الأماكن والحفلات وغيرها؟ شو النية؟ ما كان واثق من نيتي، فأخفاها، أخفى الكتب. حتى لما قربت المنية يقول لي صديقي: أخفيتها لأني لم أجد عندي نية صالحة، ماني متأكد من نيتي، ما أنه أعرف نيته سيئة، لا، بس ما أنه متأكد نيته لله ولا لغير الله. فيقول لصديقه: حتى إذا نزل بي الموت، عاينني الموت واحتضرت ووقعت في النزع، إن بلشت روحي تطلع، يقول له: فضع يدك في يدي، فإن قبضت عليها وعصرتها فاعلم أن كتبي لم تقبل، فاعمد إليها فألقها في دجلة، وإن بسطت يدي فاعلم أنها قبلت. يقول الماوردي، يقول لي صديقي، بيقول: أنا ماني متأكد من نيتي بهالكتب نشرها، شو بدي، ماني متأكد، ماني واثق من نيتي. فلما ينزل بي الموت بدي أتأكد، فأنت حط إيدك بإيدي، إذا علمت من الملائكة أن كتبي قبلت وكانت لله فببسط إيدي بعمل هيك، معناه تنشره، أما إذا كانت غير مقبولة فبكمش إيدي على إيدك، تفهم منه الكتب تحرق أو ترمى في النهر، ما بدي أحمل إثمه يوم القيامة. يقول هذا الصديق، يقول: فلما احتضر، أي جاءه الموت، وضعت يدي في يده فبسطها فنشرت كتبه. هذه الكتب اليوم ينتفع عليها مئات الناس، ملايين الناس، كتب عظيمة في التفسير والفقه وغيره. الشاهد إخوة الإسلام أن السلف كانوا يتحمدون يكون بينهم وبين الله عمل صالح مخبى عن عيون الناس، هذا بيقول لك هذا صافي زبدة، هذا يوم القيامة ما في أي شك سيقبل عند الله عز وجل. حتى أذكر رواية بس ما وجدتها، بعيد العهد بها، أظنها عن الحسن البصري رحمه الله، لما كان يلحق به الحجاج بن يوسف فاختبأ عند بعض زملائه أو تلامذته، اختبأ، فجاءت شرطة الحجاج بدها تدخل على البيت تفتش عنه، فصاحب البيت شو بيقول للإمام الحسن؟ بيقول له: يا إمام، فيتين الآن يدوروا عليك، والبيت كله كان غرفة دوني كمشوك، فإن كان لك خبيئة من عمل صالح فادعوا بها. إذا عندك عمل بينك وبين الله فادعوا الله به، توسل به، فهذا ينفعك الآن. شوف فهمهم للأمور. فدعا به الحسن فدخلوا وخرجوا ولم يجدوه. نرجع للحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب. ما معنى تطفئ غضب الرب؟ قال الإمام المناوي رحمه الله: أي تمنع نزول المكروه به في الدنيا والآخرة. طيب ما معنى هالكلام؟ يعني إذا الله تعالى غضب لا قدر الله على عبد من عباده وأراد أن ينزل به العقوبة بسبب معاصيه، فإن وجد في أعماله، في صحيفة أعماله، إن وجد في صحيفة أعماله صدقة سر فإنها تشفع له، فلا ينزل به غضب الله. يقول المنوي: معناها صدقة السر تطفئ غضب الرب، أي تمنع نزول المكروه به في الدنيا وفي الآخرة، أي تشفع له حتى لا ينزل به الغضب. ها في الدنيا وفي الآخرة، في الآخرة أيضا إخوة الإسلام، تعلمون أن يوم المحشر هو أشد يوم على العباد، لأن الناس كلها تحشر في مكان واحد، والشمس تدنو حتى تكون قريبة جدا، والناس يتصببون عرقا ويكونون في العرق على قدر أعمالهم. الناس بحاجة بس تخرج من هذا المكان، بس بدون يطلعوا، مكان صعب، خوف شديد، الله سيأتي لفصل الحساب، إما إلى جنة وإما إلى النار، خوف شديد وموقف صعب، شمس قريبة وعرق يتصبب من الناس. هذا اليوم في حديث البخاري أنه لما يأتي الناس إلى الأنبياء ما بيطلبوا شيء، بيقولوا بس نطلب شيء، بدنا يأتي الله لفصل الحساب،
يحكم علينا بالجنة ولا بالنار ما بقى مهم، بس بنطلع من الموقف. فماذا يقول الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى عليهم السلام وعيسى؟ يقولون للناس إن هذا اليوم قد غضب ربي فيه غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. هذا أشد يوم على الناس، يوم يغضب الله تعالى فيه على العباد غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. هون تنفع هذه الصدقة في الإسلام، صدقة السر تنفع، تشفع لصاحبها حتى لا يتعرض لعقاب الله. من شفاعة هذه الصدقة أيضا حتى أوضح الصورة، الناس شو كان همهم بساعة المعشر؟ بس يستظلوا من الشمس، لأن الشمس قوية وقريبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه الإمام أحمد الصحة والشيخ الألباني، يقول صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. يقول عليه السلام الإنسان بيتغطى على قدر الصدقة، إذا تصدق ب10 دولار بتجي محرمة فوق رؤوسه بتغطي من الشمس، وإذا تصدق ب1000 دولار بتجي شمسية، وإذا تصدق ب1,000,000 دولار بتجي خيمة تغطي. كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل أو يقضى بين الناس. هذا اليوم الشديد تأتي الصدقة. وأيضا من أثارها وأختم به، يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أيضا رواه الطبراني صاحب الشيخ الألباني، يقول عليه الصلاة والسلام إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور. إذا في ساحة المحشر تمنع الشمس عنك، وفي القبر تمنع نيران القبر. إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أخو يمكن هذه المسائل كثير من الأخوة ما يعرفوها، بس الآن بعد العلم كل واحد منا يتذكر أي خصلة عنده من عمل الصالح يستطيع أن يخفيها يدخرها اليوم القيامة، اليوم فاقته أو اليوم النزول في القبر، فليفعل من الآن فصاعدا، خاصة في أيامنا هذه، لأن نحن أيام عظيمة وعجيبة وصعبة. نحن نعيش يا أخوة الإسلام في أيام فتن شديدة، فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدقة السر تطفئ غضب الرب. فإذا أراد الله أن ينزل عقوبة بالناس، فعلى الأقل أنت هذه الخبيئة من عمل صالح، صدقة أو صلاة أو مساعدة أرملة أو قيام ليل أو غير ذلك، لعلها تمنع عنك نزول العذاب. نحن في فتن كثيرة يا أخوة الإسلام. اليوم اللي يتأمل أحوال المسلمين شوف القتل ينزل في المسلمين وكل الأماكن، في العراق، في سوريا، في اليمن، في وين ما تذهب، في فلسطين وين ما تذهب قتل، تشريد، اغتصاب، وين ما تذهب تجد أهل السنة ينكل بهم. والفتن يا أخوة الإسلام صعوبة الأمر أنه هذا التنكيل يأتي على يد من ينتسب للإسلام. شوف أعداء الإسلام عندهم مكر، عندهم مكر، إن في أشياء الأمريكان يريدون أن يفعلوها بالمسلمين بس ما يستطيعون، لكن إن فعلناها يقوم علينا العالم الإسلامي كله ويرجع الناس إلى رشدهم ويتوبوا إلى الله، ما بدهم. فيلقوا النزاع في الأمة ويأتون بمن ينتسب إلى الإسلام يسلطوه فيفعل ما لا يستطيعونهم فعله. يعني الآن الفلوجة ما استطاع الأمريكان أن يدخلوها، ما استطاعوا، فتعاونوا مع الإيرانيين، وهي اللي بيقول لك ممانع ومقاومة إلى هم أشد العملاء لأمريكا، تعاونوا مع الإيرانيين، فالإيرانيون دخلوا اغتصبوا وقتلوا وشردوا وهدموا المساجد، وما سمعنا الصدى الكبير في العالم الإسلامي. لو تصور لو أمريكا هدمت المساجد بيقوم كل العالم الإسلامي من ماليزيا لأندونيسيا للصين، بس بيقول لك يا أخي الشيعة خلافات بين المسلمين، هول ممانعة وهول مش ممانعة، هول إرهاب وهول مش إرهاب، فضيعوا الحقيقة. الأمريكان أرادوا تضييع الحقيقة حتى لا يعود الناس إلى الإسلام ولا ينصروا المسلمين. طيب لكن لما اللي جرى في تفجير المدينة وين تضييع الحقيقة؟ أيها العميان اللي لسه متأثرين بإيران وبمحور الممانعة، وين تضيع الحقيقة في تفجير قرب المسجد النبوي الشريف؟ وين تضيع الحقيقة؟ وين تمس الحقيقة؟ إلا أن الله طمس على قلوبكم. يعني الآن عم يتقاتلوا في الفلوجة، بيقول لك إيه هو الإرهابيين داعش وكذا، ونحن عم نقتل الإرهابيين مع نقتل المدنيين. في ناس بيصدقوا هالكلام، ولكن لما يتم التفجير قرب المسجد النبوي، وكان المفجر يريد أن يفجر في المصلين في المدينة المنورة، وين بقى هنا العمي عن الحقيقة؟ وين الغبش هنا عند هؤلاء؟ وين الغبش؟ هل بيقولوا أنه المسجد النبوي مكان لأعداء الممانعين وأعداء المقاومين؟ هل يقول بأن المدينة المنورة التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد النبوي الذي حرمه يجوز أن يفعل فيه ويقتل فيه الناس كسائر بقاع الأرض؟ إنه هنا الشبهة اللي يلقونا في الفلوجة غير من موجودة في المدينة، ما موجودة في المدينة، ناس تصلي آمنة في حرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع شجرها ولا يصاد صيدها. إن عصفور ممنوع تقتل في المدينة، فتقتل المصلين وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وين الشبهة عند هؤلاء المجرمين السنة اللي يلاحقون اليوم حتى اليوم حزب الله والإيرانيين؟ وين الشبهة عندهم؟ وين الطمس عندهم؟ طمس الله على قلوبهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، جبلان في المدينة، قال المدينة حرم لا يقطع شجرها ولا يصاد صيدها ولا يحدث فيها حدث، فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام من أحدث في المدينة حدثا أي عمل فتنة أراق فيها الدم، هذا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والله هذا اللي فعل هذا الفعل سواء كان سنيا ولا شيعيا، ممول من إيران أو غير إيران، عليه لعنة الله هو ومن موله، عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. بس هذه فيها إشارة يا إخوة، إشارة لك يا أهل السنة استيقظوا، إن هؤلاء الإيرانيين لا يقدسون مدينة ولا مكة ولا حرما. في سنة 315 للهجرة هؤلاء أجداد الخامنئي، أجداد هؤلاء الإيرانيين دخلوا على مكة والناس في الحج محرمين، ما معهم سلاح ولا شيء، قتلوهم وهم يحجون حول يطوفون حول البيت، قتلوا مئات الآلاف من الحجاج سنة 315 للهجرة. هؤلاء لا يعظمون كعبة ولا مكة ولا حرما ولا منى ولا عرفات، ولا يعظمون مدينة. لذلك أول ما يدخلوا على مدينة أول شيء يحرقون المساجد، أول شيء يهدمون المساجد ويحرقونها. فافهموا العدو الذي يترصد بنا، انظر إلى هذا المكر عند العدو، وشوف على جماعتنا يا أخي مختلفين بأي شيء، بيقتلوا بعضهم، بيضحكوا عليهم بيقتلوا بعضهم، مختلفين السنة فيما بينهم، والعدو يتمكن منهم كل يوم، كل يوم يتقدم علينا شبرا، وأهل السنة مختلفين، فلان ضد فلان مع فلان بيحكوا على بعضهم، هذه فتن. فإذا أردت يا عبد الله أن تنجو فاجعل لنفسك خبيئة. شوف شيء أنت قادر تعمل صدقة، ما معك مصاري صلي صلاة بالليل ما حد شايفك فيها، أو أعين أعمل أي شيء لا يطلع عليه أحد، ما يطلع عليه أحد، في أكثر من أنه إذا بدك تتصدق على واحد هو ما يشوفك، هو ما يشوفك. كان علي بن حسين كما ذكرت بيحط الأغراض وبيروح حتى المسكين ما يشوفه. فنسأل الله تعالى أن يعصمنا من الفتن صغيرها وكبيرها. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في الشام، اللهم أيدهم بمدد من عندك، اللهم اربط على قلوبهم، ثبت أقدامهم، انصرهم على عدوهم. اللهم عليك بالأسد وحلفائه فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم ثكل نساءهم، اللهم رمل نساءهم وثكل أمهاتهم. اللهم أرنا فيهم ما يشفي صدورنا، أرنا قتلاهم كما رأينا قتل إخواننا في الشام، أرنا إياهم مقتلين مشردين مضطهدين. يا رب العالمين اشفي صدورنا في هذا اليوم، أحينا حتى نرى هذا اليوم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من ريحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.